باب بدء الأذان. حدثنا عباد بن موسى الختلي وزياد بن أيوب وحديث عباد أتم قال حدثنا هشيم عن أبي بشر قال زياد أخبرنا أبو بشر عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار قال اهتم النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة كيف يجمع الناس لها, فقيل له انصب راية عند حضور الصلاة فإذا راوها آذن بعضهم بعضا فلم يعجبه ذلك, قال فذكر له القنع يعني الشبور, وقال زياد شبور اليهود فلم يعجبه ذلك وقال هو من أمر اليهود, قال فذكر له الناقوس فقال هو من أمر النصارى, فانصرف عبد الله بن زيد وهو مهتم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأري الأذان في منامه قال فغدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال يا رسول الله إني لبين نائم ويقظان إذ أتاني آت فأراني الأذان, قال وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد رآه قبل ذلك وكتمه 20 يوما, قال ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما منعك أن تخبرني, قال سبقني عبد الله بن زيد فاستحييت, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فانظر ما يأمرك به عبد الله بن زيد فافعله, فأذن بلال قال أبو بشر فأخبرني أبو عمير أن الأنصار تزعم أن عبد الله بن زيد لولا أنه كان يومئذ مريضا لجعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنا. باب كيف الأذان. حدثنا محمد بن منصور الطوسي قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال حدثني أبي عبد الله بن زيد قال لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل ليضرب به للناس لجمع الصلاة طاف به وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يدي, فقلت يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ قال وما تصنع به؟ قلت ندعو به إلى الصلاة, قال فلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت بلى, قال فقال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله الله يشهد أن محمد رسول الله, حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله, قال ثم استأخر عني غير بعيد ثم قال ثم تقول إذا قمت الصلاة الله أكبر الله أكبر وأشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله, حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بما رأيت, فقال إنها لرؤيا حق إن شاء الله, فقم مع بلال فألقي عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك, فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به, قال فسمع ذلك عمر بن الخطاب وهو في بيته فخرج يجر رداءه يقول والذي بعثك بالحق يا رسول الله لقد رأيت مثل ما أري, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلله الحمد. قال أبو داود هكذا رواية الزهري عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن زيد.
وقال النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع عمر يقول لقد رأيت مثل ما رأى فقال فلله الحمد, دليل على أن الرؤى إذا تواطعت أنها أقوى, إذا رأى الإنسان ورأى غيره نفس الرؤيا أن هذا قرينة على صدق الرؤيا الأولى. نعم.
السلام عليكم. وقال في ابن اسحاق عن الزهري الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر, قال معمر ويونس عن الزهري في الله اكبر الله اكبر لم يثني. حدثنا مسدد قال حدثنا الحارث بن عبيد عن محمد بن عبد الملك بن ابي محذوره عن ابي عن جده قال قلت يا رسول الله علمني سنه الاذان, قال فمسح مقدم راسي, قال تقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر ترفع بها صوتك, ثم تقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله, تخفض بها صوتك ثم ترفع صوتك بالشهادة أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله, حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح, فإن كان صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم, الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا أبو عاصم عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني عثمان بن السائب أخبرني أبي وأم عبد الملك بن أبي محذورة عن أبي محذورة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الخبر, وفيه الصلاة خير من النوم في الأولى من الصبح. قال أبو داود وحديث مسدد أبين, قال فيه قال وعلمني الإقامة مرتين الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله, حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. وقال عبد الرزاق وإذا قمت فقلها مرتين قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة أسمعت. قال فكان أبو محذورة لا يجز ناصيته ولا يفرقها لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح عليها. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عفان وسعيد بن عامر وحجاج المعنى واحد, قال حدثنا همام قال حدثنا عامر الأحول قال حدثني مكحول أن ابن محيريز حدثه أن أبا محذورة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه الأذان 19 كلمة والإقامة 17 كلمة الأذان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والإقامة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله كذا في كتابه في حديث بمحذورة. حدثنا ابن بشار قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا ابن جريج قال اخبرني ابن عبد الملك من ابن ابي محذورة يعني عبد العزيز عن ابن محيريز عن ابي محذورة قال القى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم التأذين وهو بنفسه فقال قل الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله قال ثم ارجع فمد من صوتك اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. حدثنا النفيلي قال حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن عبد الملك بن أبي محذورة قال سمعت جدي عبد الملك بن أبي محذورة يذكر أنه سمع أبا محذورة يقول ألقى علي النبي صلى الله عليه وسلم الأذان حرفا حرفا الله أكبر الله أكبر وأشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح وكان يقول في الفجر الصلاة خير من النوم. حدثنا محمد بن داود الإسكندراني قال حدثنا زياد يعني ابن يونس عن نافع بن عمر يعني الجمحي عن عبد الملك بن أبي محذورة أخبره عن عبد الله بن محيريز الجمحي عن أبي محذورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه الأذان يقول الله أكبر الله أكبر وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله ثم ذكر مثل أذان حديث ابن جريج عن عبد العزيز بن عبد الملك ومعناه. وفي حديث مالك بن دينار قال سألت ابن أبي محذورة قلت حدثني عن أذان أبيك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر فقال الله أكبر الله أكبر قط. وكذلك حديث جعفر بن سليمان عن ابن أبي محذورة عن عمي عن جده إلا أنه قال ثم ترجع فترفع صوتك ترفع صوتك الله أكبر الله أكبر. حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت ابن أبي ليلى حاء وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت ابن أبي ليلى قال أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال قال وحدثنا أصحابنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد أعجبني أن تكون صلاة المسلمين والمؤمنين واحدة حتى لقد هممت أن أبث رجالا في الدور ينادون الناس بحين الصلاة وحتى هممت أن آمر رجالا يقومون على الآطام ينادون المسلمين بحين الصلاة حتى نقصوا أو كادوا أن ينقصوا. قال فجاء رجل من الأنصار فقال يا رسول الله إني لما رجعت لما رأيت من اهتمامك رأيت رجلا كأن عليه ثوبين أخضرين فقام على المسجد فأذن ثم قعد قعدة ثم قال فقال مثلها إلا أنه يقول قد قامت الصلاة ولولا يقول. قال ابن ثنان تقول لقلت إني كنت يقظانا غير نائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ابن مثنى لقد أراك الله خيرا ولم يقل عمرو لقد فمر بلالا فليؤذن. قال فقال عمر أما إني قد رأيت مثل الذي رأى ولكن لما سبقت استحييت. قال وحدثنا أصحابنا قال كان الرجل إذا جاء يسأل فيخبر بما سبق من صلاته وأنهم قاموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين قائم وراكع وقاعد ومصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن المثنى قال عمرو وحدثني بها حسين عن ابن أبي ليلى حتى جاء معاذ قال شعبة وقد سمعتها من حسين فقال لا أراه على حال إلى قوله كذلك ففعلوا. ثم رجعت إلى حديث عمرو بن مرزوق قال فجاء معاذ فأشاروا إليه قال شعبة هذه سمعتها من حسين قال فقال معاذ لا أراه على حال إلا كنت عليها. قال فقال إن معاذا قد سن لكم سنة كذلك ففعلوا. قال وحدثنا أصحابنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة أمرهم بصيام ثلاثة أيام ثم أنزل رمضان وكانوا قوما لم يتعودوا الصيام وكان الصيام عليهم شديدا فكان من لم يصم مطعما مسكينا فنزلت هذه الآية فمن شهد منكم الشهر فليصم فكانت الرخصة للمريض والمسافر فأمروا بالصيام. قال وحدثنا أصحابنا قال وكان رجل إذا أفطر فنام قبل أن يأكل لم يأكل حتى يصبح. قال فجاء عمر فأراد امرأته فقالت إني قد رمت فظن أنها تعتل فاتها فجاء رجل من الأنصار فأراد الطعام فقالوا حتى نسخن لك شيئا فنام فلما أصبحوا نزلت عليه هذه الآية أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. حدثنا ابن المثنى عن أبي داود حاء وحدثنا نصر بن المهاجر قال حدثنا يزيد بن هارون عن المسعودي عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى عن معاذ بن جبل قال أحيلت الصلاة ثلاث أحوال وأحيل الصيام ثلاث أحوال. وساق نصر الحديث بطوله واقتص ابن المثنى منه قصة صلاة نحو بيت المقدس قط. قال والحال الثالث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فصلى يعني نحو بيت المقدس 13 شهرا فأنزل الله تعالى هذه الآية قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فوجهه الله عز وجل إلى الكعبة وتم حديثه. وسمى نصر صاحب الرؤيا قال فجاء عبد الله بن زيد رجل من الأنصار وقال فيه فاستقبل
فجاء عبد الله ابن زيد
السلام عليكم عبد الله بن زيد
لأن الرجل هو الذي جاء عبد الله بن زيد فجاء
عبد الله
ابن زيد رجل
السلام عليكم. وسمى نصر صاحب الرؤيا قال فجاء عبد الله بن زيد رجل من الأنصار وقال فيه فاستقبل القبلة قال الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة مرة حي على الفلاح حي على الفلاح مرتين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ثم أمهله نية ثم قام فقال مثلها إلا أنه قال زاد بعدما قال حي على الفلاح قد قامت الصلاة. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنها بلالا فأذن بها بلال. وقال في الصوم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم 3 أيام من كل شهر ويصوم يوم عاشوراء فأنزل الله كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فكان من شاء يصوم صام ومن شاء يفطر ويطعم كل يوم مسكين أجزاه ذاك فهذا حول. فأنزل الله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فثبت الصيام على من شهد الشهر وعلى المسافر أن يقضي. وثبت الطعام للشيخ الكبير والعجوز اللذين لا يستطيعان الصوم. وجاء صرمة وقد عمل يومه وساق الحديث. باب في الإقامة. حدثنا سليمان بن حرب بن عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا حماد عن سماك بن عطية حاء وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب جميعا عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. زاد حماد في حديثه إلا الإقامة. حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا إسماعيل عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس مثل حديث وهيب. قال إسماعيل فحدثت به أيوب فقال إلا الإقامة. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا جعفر يحدث عن مسلم أبي المثنى عن ابن عمر قال إنما كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين والإقامة مرة غير أنه يقول قد قامت الصلاة. فإذا سمعنا الإقامة توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة. قال شعبة لم أسمع من أبي جعفر غير هذا الحديث. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا أبو عامر يعني عبد الملك بن عمرو قال حدثنا شعبة عن أبي جعفر مؤذن مسجد العريان قال سمعت أبا المثنى مؤذن مسجد الأكبر يقول سمعت ابن عمر وساق الحديث.
والذي يجب على الإنسان للقدوم إلى الصلاة عند سماع الإقامة وهذا ظاهر عن النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم الإقامة فأتوا. وأما قبل ذلك فيستحب للإنسان أن يأتي وأما إذا كان الإنسان بعيدا فإذا سمع الإقامة وأتى إلى الصلاة فاته ركعة أو ركعتين، فيجب عليه أن يبكر بقدر الفوت. ولهذا النصوص إنما جاءت لحال المدينة إذا كانت متقاربة، ولا يخاطب بهذا من كان بعيدا كحال زماننا أن يسمع مثلا بالأجهزة الصوتية فنقول لا يجب على الإنسان أن يأتي إلا إذا سمع الإقامة. فإذا سمع الإقامة وجد الناس قد خرجوا لا يتوجه الخطاب هذا، وليس هذا مقاصد الشريعة أصلا. فنقول إن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أمر أصحابه أن يأتوا عند سماع الإقامة وهم قريبون من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ومحيطون به، ثم أيضا الصوت لا يسمعه إلا من إذا قدم أدرك، من إذا قدم أدرك، بخلاف حال الناس الآن في الأجهزة الصوتية. ولهذا نقول إن الواجب على الإنسان أن يدرك الركعة، أن يدرك الركعة، هذا هو الواجب عليه. وفضل الإنسان في التبكير للصلاة بقدر قدومه قبل ذلك، بحسب قدومه قبل ذلك، والناس يتباينون في هذا. نعم.
بسم الله عليكم ويا سانيدكم إليه رحمنا الله تعالى وإياه. قال باب الرجل يؤذن ويقيم. وآخر حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا حماد بن خالد قال حدثنا محمد بن عمرو عن محمد بن عبد الله عن عمي عبد الله بن زيد قال أراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأذان أشياء لم يصنع منها شيئا، قال فأولي عبد الله بن زيد الأذان في المنام فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال ألقه على بلال، فألقاه عليه فأذن بلال، فقال عبد الله أنا رأيته وأنا كنت أريده، قال فأقم أنت. حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا محمد بن عمرو قال سمعت عبد الله بن محمد قال كان جدي عبد الله بن زيد بهذا الخبر قال فأقام جدي. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد الله بن عمر.
ويجوز ظاهر الأدلة وكذلك جاء عن جماعة من الصحابة والسلف من التابعين أن يؤذن الإنسان ويقيم غيره، ولا حرج في هذا، وهذا لا حرج فيه. لكن الأذان الواحد أن يقسم لأكثر من شخص لا، لكن لو فعل صح، كان يكون إنسان مثلا أصيب بإغماء أو مرض أو نحو ذلك فأذن شيئا، هل يستأنف المؤذن الثاني؟ نقول يأتي ويكمل ولا يبدأ من جديد، كذلك أيضا باب الإقامة. نعم.
السلام عليكم. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد الله بن عمر بن غانم قال عبد الرحمن بن زياد عن الإفريقي أنه سمع زياد بن نعيم الحضرمي أنه سمع زياد بن الحارث السدائي قال لما كان أول أذان الصبح أمرني عن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت فجعلت أقول أقيم يا رسول الله، فجعل ينظر إلى ناحية المشرق إلى الفجر فيقول لا، حتى إذا طلع الفجر نزل فبرز ثم انصرف إليه وقد تلاحق أصحابه يعني فتوضأ، فأراد بلال أن يقيم فقال له نبي الله صلى الله عليه وسلم إن أخا صداء هو أذن ومن أذن فهو يقيم، قال فأقمت.
والحديث ضعيف لضعف عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي. نعم.
السلام عليكم. باب رفع الصوت في الأذان. حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا شعبة عن موسى بن أبي عثمان عن أبي يحيى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤذن يغفر له مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس، وشاهد الصلاة يكتب له 25 صلاة ويكفر عنه ما بينهما. حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه ويقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى. باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت. حتى
ولا ذلك يستحب الإنسان ولو كان منفردا، كان يكون الإنسان في فلات فيؤذن ولن لم يصلي معه أحد كذلك أيضا فإنه يقيم. وقد جاء في حديث سلمان الفارسي مرفوعا موقوفا قال من أذن في فلاة أو أذن وحده ثم أقام إلا صلى خلفه من خلق الله ما لا يرى طرفاه. وهذا فيه إشارة إلى أنه يخاطب أيضا في العبادة من خلق الله ما لا نعلم، قد يكون من الجن وقد يكون من غيرهم. نعم.
باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت. حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا الأعمش عن رجل عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا ابن نمير عن الأعمش قال نبئت عن أبي صالح قال ولا أراني إلا قد سمعته منه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. باب الأذان فوق المنارة. حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب قال حدثنا حدثنا إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عمرة بن الزبير عن امرأة من بني النجار قالت كان بيتي من أطول بيت حول المسجد، فكان بلال يؤذن عليه الفجر فيأتي بسحر فيجلس على البيت فينظر إلى الفجر فإذا رآه تمطى ثم قال اللهم إني أحمدك وأستعينك على قريش أن يقيموا دينك، قال ثم يؤذن قالت والله ما علمته كان تركها ليلة واحدة. هذه الكلمات.
وفي هذا جملة من المسائل، منها أن الأذان يكون على شرف عال، وإذا كان ما يغني عن ذلك والمراد من ذلك هو إبلاغ الصوت كان يؤذن الإنسان في الأجهزة الحديثة فهذا يجزي عنه. وفي هذا الدعاء قبيل الأذان، وفي هذا الدعاء قبيل الأذان، يدعو الإنسان قبيل أذانه. أما بالنسبة للإقامة فهل تكون على السطوح أو تكون في مكان مرتفع إذا لم يكن ثمة أجهزة؟ فنقول هذا هو الأصل، وربما يعرض هذا ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في قول للنبي، قول بلال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله لا تسبقني بأمين، لأنه كان يؤذن على السطح ثم ينزل، يؤذن على السطح ثم ينزل، وربما كبر النبي عليه الصلاة والسلام قبل دخوله في الصف. نعم.
السلام عليكم. باب المؤذن يستدير في أذانه. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا قيس بن علي بن الربيحة وحدثنا محمد بن سليمان الأنباري وقال حدثنا وكيع عن سفيان جميعا عن عمرو بن أبي جحيفة عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو في قبة حمراء من أدم، فخرج بلال فأذن فكنت أتتبع فما هو ها هنا وها هنا، قال ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء ورود يمانية قطري. قال موسى قال رأيت بلالا خرج إلى الأبطح فأذن، فلما بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح لوى عنقه يمينا وشمالا ولم يستدر، ثم دخل فأخرج العنزة وساق حديثه.
واختلف العلماء في الموضع الذي يلوي فيه عنقه، هل يلوي في الحيعلة من جنس واحد إلى جهة والجنس الآخر من جهة أخرى، أو لكل حيعلة نصيبا من الجهتين؟ هذان قولان للعلماء. نعم.
باب في الدعاء بين الأذان والإقامة. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن زيد العمي عن أبي إياس عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. صلى الله عليكم. باب ما يقول إذا سمع المؤذن. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن.
والأمر هنا للاستحباب وليس للوجوب، وهذا إجماع الصحابة عليهم رضوان الله، ويصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. جاء عثمان بن عفان عليه رضوان الله أنه كان على المنبر في صلاة الجمعة فأخذ المؤذن يؤذن وهو يستخبر الناس عن أحوالهم، وهذا دليل على أنه لم يكن يردد وإنما انشغل بما يرى أنه من صالح الناس، فيسألهم عن الأسواق وأسعارهم وبيعهم وشرائهم. نعم.
حسن الله.
وهذا محل إجماع، يعني أنه فعل ذلك والناس يرون ويسأل العلية في الصف الأول والذي يليهم الكبار من الصحابة ومن بعده. نعم.
حدثنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب قال عن ابن لهيعة وحيوة وسعيد بن أبي أيوب عن علقمة عن كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة.
والصلاة بعد الأذان على نوعين، الصلاة التامة وصلاة مجزية. أما الصلاة التامة الكاملة في ذلك يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلى آخره، والصلاة المجزية يقول صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يسأل وسيلة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
حدثنا ابن السرح ومحمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن حيي عن أبي عبد الرحمن عن الحبر عن عبد الله بن عمرو أن رجلا قال يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل كما يقولون فإذا انتهيت فسل تعطاه. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن الحكيم عبد الله بن قيس عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد بن أبي وقاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله ورضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له. حدثنا إبراهيم بن مهدي قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن أبي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع المؤذن يتشهد قال وأنا. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثني محمد بن جبر
ومن يقول مع المؤذن مثل قوله يزيد رضيت بالله ربا، يعني في موضع الشهادتين، وليس هذا لمن عطل الترديد ثم يأتي بالترضي، لا، نقول يأتي بالترضي مع الترديد، الترضي مع الترديد. وبالنسبة للمؤذن، هل يتوجه إليه الخطاب كالذي يسمع المؤذن؟ هل يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخره؟ هل يتوجه إلى الخطاب من خطاب يكون لمن يسمع المؤذن ويردد؟ معلوم أن المؤذن لا يردد مع نفسه، نقول يدخل في هذا المؤذن كذلك، يدخل في هذا المؤذن كذلك. لماذا؟ لأنه يقوم بالأذان هو أصل، فالذي يردد يأتي بمثل ما جاء به فيستويان بما بعد ذلك من الاتيان بالذكر. نعم.
السلام عليكم. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثني محمد بن جهضم قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمارة بن غزية عن خبيب بن عبد الرحمن بن إساف عن حفص بن عمر عن حفص بن عاصم بن عمر عن أبيه عن جده عمر بن الخطاب عن جدي عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر قال أحدكم الله أكبر الله أكبر، فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله، فإذا قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله، من قلبه دخل الجنة. باب ما يقول إذا سمع الإقامة. حدثنا سليمان بن داود العتكي قال حدثنا محمد بن ثابت قال حدثني رجل من أهل الشام عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة أو عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن بلالا أخذ في الإقامة، فلما أن قال قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدامها، وقال في سائر الإقامة كنحو حديث عمر في الأذان.
وهذا معلول بالجهالة ومعلول كذلك أيضا بشعر، ولا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام خبر بأن يقال مثل ما يقال المقيم، أما المؤذن فثبت فيه الدليل. جاء في ذلك خبر إذا ثوب المؤذن يعني أقام، فقولوا مثل ما يقول، والخبر في ذلك ضعيف، والخبر في هذا ضعيف، فالترديد يكون في الأذان لا في الإقامة.
بسم الله عليكم. باب الدعاء عند الأذان. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة. باب ما يقول عند أذان المغرب. حدثنا مؤمل بن إيهاب قال حدثنا عبد الله بن الوليد العدني قال حدثنا القاسم بن معن قال حدثنا المسعودي عن أبي كثير مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول عند أذان المغرب اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي. باب أخذ الأجر على التأذين. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا سعيد بن الجريري عن أبي العلاء مطرف بن عبد الله عن عثمان بن أبي العاص قال قلت وقال موسى في موضع آخر إن عثمان بن أبي العاص قال يا رسول الله اجعلني إمام قومي، قال أنت إمامهم واقتدي بأضعافهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. باب في الأذان قبل دخول الوقت. حدثنا موسى بن إسماعيل وداود بن شبيب المعنى قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن بلالا أذن قبل طلوع الفجر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم نجف ينادي ألا إن العبد نام، زاد موسى فرجع فنادى ألا إن العبد نام. قال أبو داود
كلما عظمت مهمة الولاية فإنه ينبغي للإنسان أن يكون محتسبا، لأنها تتعلق فيها في قضايا الأمة، والاحتساب في ذلك ينبغي أن يغلب، وذلك أن المؤذن يتعلق بأحوال الناس في إقامة وإقامة الصلاة، فإذا ارتبط وتعلق قلبه بالأجر فإنه ربما فرط في حال فواته، في حال فواته فتتعطل مصالح الأمة، فينبغي أن يغلب المحتسب في هذا الجانب، لأنه أقوى وأوفر أيضا وأضبط لحال الأمة. وكلما عظمت الولاية فإن التطوع في ذلك أولى، فإذا وقع الشح في الولايات العليا في الأمة فإنه يكون في ذلك الضلال. ولهذا الأمر في هذا معلوم، أنه إذا وجدت في الولاية المادة ظلت الأمة، وإذا وجد فيها الاحتساب والصدق والتجرد فإن في ذلك يكون في ذلك العدل والإنصاف. وأما فيما يقل من أمور الناس من الأعمال والولايات الصغيرة وغير ذلك فالأمر فيها أهون لتعلقها بالأفراد أو ربما أيضا بجماعات قليلة. نعم.
بسم الله عليكم. قال أبو داود هذا الحديث لم يرويه عن أيوب إلا حماد بن سلمة. حدثنا أيوب بن منصور حدثنا أيوب بن منصور قال حدثنا شعيب بن حرب عن عبد العزيز بن أبي رواد عنا قال أخبرنا نافع أن عم مؤذن لعمر يقال له مسروح أذن قبل الصبح فأمره عمر فذكر نحوه. قال أبو داود وقد روى حماد بن زيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع أو غيره أن مؤذن لعمر يقال له مسروح أو غيره. قال أبو داود روى الدروردي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال كان لعمر مؤذن يقال له مسعود وذكر نحوه، وهذا أصح من ذاك. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثنا جعفر بن مرقان أشد حداد من مولى عياض بن عامر عن بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا ومد يديه عرضا. قال أبو داود شداد مولى عياض لم يدرك بلالا. باب أذان الأعمى. حدثنا محمد بن سلمة
قال المؤذن إذا أخطأ يبين للناس في موضعه الذي أخطأ فيه فينادي في الناس أنه أن الوقت ما زال باقيا أو نحو هذه العبارة بحيث يفهم الناس أن الأذان جاء في غير موضعه. نعم.
باب أذان الأعمى. حدثنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وابق عن يحيى بن عبد الله بن سالم بن عبد الله بن عمر وسعيد بن عبد الرحمن عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أن ابن أم مكتوم كان مؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعمى. باب الخروج من المسجد بعد الأذان. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن إبراهيم بن هاجر عن أبي الشعثاء قال كنا مع أبي هريرة في المسجد فخرج رجل حين أذن المؤذن للعصر فقال أبو هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. باب في المؤذن ينتظر الإمام. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا بابة عن إسرائيل عن سماك عن جابر بن سمرة قال كان بلال يؤذن ثم يمهل فإذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج أقام الصلاة. باب في التثويب. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا أبو يحيى القتات عن مجاهد قال كنت مع ابن عمر فثوب رجل في الظهر أو العصر قال اخرج بنا فإن هذه بدعة. باب في الصلاة تقام ولم يأتي الإمام ينتظرونه قعودا. حدثنا مسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل قال حدثنا أبا يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. قال أبو داود هكذا رواه وهكذا رواه أيوب وحجاج الصواف عن يحيى وهشام بن السوائي قال كتب إلي يحيى ورواه معاوية بن سلم وعلي بن مبارك عن يحيى وقال فيه حتى تروني وعليكم السكينة. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى عن معمر عن يحيى بإسناده مثله قال حتى تروني قد خرجت. قال أبو داود لم يقل قد خرجت إلا معمر وغرواه ابن عيينة عن معمر لم يقل فيه قد خرجت. حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا الوليد قال أبو عمرو وحدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد وهذا لفظ عن الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن الصلاة كانت تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيأخذ الناس مقامهم قبل أن يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا حسين بن معاذ قال حدثنا عبد الأعلى عن حميد قال سألت ثابتا البولاني عن الرجل يتكلم بعدما تقام الصلاة فحدثني عن أنس قال أقيمت الصلاة فعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فحبسه بعدما أقيمت الصلاة. حدثنا أحمد بن علي السدوسي قال حدثنا عون بن كهمس عن أبيه كهمس قال قمنا إلى الصلاة بمنى والإمام لم يخرج فقعد بعضنا فقال لي شيخ من أهل الكوفة ما يقعدك؟ قلت ابن بريدة قال هذا السمود. فقال الشيخ حدثني عبد الرحمن بن عون سجة عن البراء بن عازب قال كنا نقوم في الصفوف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلا قبل أن يكبر. قال وقال إن الله وملائكته يصلون على الذين يلون الصفوف الأول وما من خطوة أحب إلى الله من خطوة يمشيها يصل بها صفا. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال أقيمت الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم نجيج في جانب المسجد فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم. حدثنا عبد الله بن إسحاق الجوهري قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سالم بن أبي النضر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تقام الصلاة في المسجد إذا رأهم قليلا جلس لم يصلي وإذا رأهم جماعة صلى. حدثنا عبد الله بن إسحاق قال أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع بن جبير عن أبي مسعود الزرقي عن علي بن أبي طالب بمثل ذلك. باب التشديد في ترك الجماعة. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زائدة قال حدثنا سعيد بن حبيش عن معدان بن أبي طلحة اليعمري عن أبي طلحة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية. قال زائدة قال السائب يعني بالجماعة الصلاة في الجماعة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام ثم أمر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق برجال معهم حزم من حطب من قوم إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. حدثنا النفيلي
هذا الأدلة على وجوب الصلاة الجماعة أن النبي عليه الصلاة والسلام هدد بذلك وإنما امتنع النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك لما فيها من الأطفال والذرية فترك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. نعم.
السلام الله عليكم. حدثنا النفيلي قال حدثنا أبو المليح قال حدثني يزيد بن يزيد قال حدثني يزيد بن الأصم قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر فتيتي فيجمع حزما من حطب ثم أتي قوم أن يصلون في بيوتهم ليس بهم علة فأحرقها عليهم. قلت ليزيد بن الأصم يا أبا عوف الجمعة عنا أو غيرها؟ قال صمت أذناي إن لم أكن سمعت أبا هريرة يأثره أو يأثره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكر جمعة ولا غيرها. حدثنا هارون بن عباد الأزدي قال حدثنا وكيع عن المسعودي عن علي بن الأقمر عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال حافظوا على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن فإنهن من سنن الهدى، وإن الله عز وجل شرع لنبيه صلى الله عليه وسلم سنن الهدى. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق بين النفاق، ولقد رأيتنا وإن الرجل ليهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، وما منكم من أحد إلا وله مسجد في بيته، ولو صليتم في بيوتكم وتركتم مساجدكم تركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم كفرتم.
ذكرتم خطأ أو ربما شاذة صافي ذلك لضللت، ولو تركتم سنة نبيكم لضللت. وأصل الحديث في الصحيح لضللتم، وربما ذكر بعض الرواة بالمعنى وهي رواية غير محفوظة. نعم.
أحسن الله إليكم. حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن أبي جلاب عن مغراء العبد عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر، قال وما العذر؟ قال خوف أو مرض لم تقبل منه الصلاة التي صلى. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة عن أبي رزين عن ابن أم مكتوم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني رجل ضرير البصر شاسع الدار ولي قاعد لا يلائمني، فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال لا أجد لك رخصة. حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء قال حدثنا أبي قال حدثنا
سليمان. وهذا في الحديث الذي ذكر بعض العلماء إلى أنه لم يعمل بها أحد، كما ذكر ذلك الترمذي رحمه الله، وذكر أيضا ابن رجب في شرح علل وغيره. والنبي عليه الصلاة والسلام ربما علم بهذا الرجل عدم عذر، أورد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين الحكم لمن يسمعه حتى لا يكون ذلك ذريعة لترك الصلاة، فإذا لم يعذر النبي عليه الصلاة والسلام الأعمى فإن غيره من باب أولى. وهذا من التأكيد على صلاة الجماعة، وعجبا ممن يتهاون في صلاة الجماعة مع وفرة الأدلة وتشديدها عليها عناية وعيدا كذلك، وكذلك أيضا بيانا لأن من يترك صلاة الجماعة وبالأخص صلاة الفجر وصلاة العشاء أن هذا من أمارات النفاق. نعم.
أحسن الله إليكم. حدثنا هارون بن سيد بن أبي الزنقاء قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ابن أم مكتوم قال يا رسول الله إن المدينة كثيرة الهوام والسباع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح فحي هلا. قال أبو داود وكذا رواه القاسم الجرمي عن سفيان.